بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. من تراتير ومزامير معلمنا داود النبي، المزمور 39 لامام المغنيين ليد ثون، مزمور لداود. قلت اتحفظ لسبيلي من الخطا بلساني، احفظ لفمي كمامه فيما الشرير مقابلي. صمت صمتا، سكت عن الخير فتحرك وجعي. حمي قلبي في جوفي، عند لهجي اشتعلت النار. تكلمت بلساني، عرفني يا رب نهايتي ومقدار أيامي كم هي، فأعلم كيف أنا زائل. هو ذا جعلت أيامي أشبارا وعمري كلا شيء قدامك. إنما نفخ كل إنسان قد جعل سلاه، إنما كخيال يتمشى الإنسان، إنما باطلا يضجون. يذخر ذخائر ولا يدري من يضمها. والآن ماذا انتظرت يا رب؟ رجائي فيك هو. من كل معصية نجني، لا تجعلني عارا عند الجاهل. صمت لا أفتح فمي، لأنك أنت فعلت. ارفع عني ضربك، من مهاجمة يدك أنا قد فنيت. بتأديبات إن أدبت الإنسان من أجل إثمه، أفنيت مثل العث مشتهاه. إنما كل إنسان نفخة سلاه. استمع صلاتي يا رب وأصغى إلى صراخي، لا تسكت عن دموعي، لأني أنا غريب عندك نزيل مثل جميع أبائي. اقتصر عني فأتبلج قبل أن أذهب فلا أوجد. هللويا. المزمور بتاع النهاردة زي المزمور اللي فات، مزمور 38، هو مرثاة شخصية. مرثاة بينشدها إنسان متألم، وفي الحقيقة المزمور 39 يعتبر أجمل مرثاة في سفر المزامير كله. إنسان في وقت الألم فواقف في صمت بيتأمل في بطل الحياة الزمنية أو بطل الحياة الأرضية. أهمية المزمور أولاً هو نافع بالنسبة للناس اللي متعلقة بالأرض، اللي بتجد لذتها في الأمور الأرضية. لعل كلمات هذا المزمور تنبهها إلى بطل الحياة الحاضرة بكل ما فيها. وفي الوقت نفسه هو رسالة حلوة للمؤمنين، إنه بيلهب قلبهم بالاشتياق أكتر للدخول للحياة الأبدية. المزمور دوت في بعض الكنائس بتستخدمه في الجنازات، لأنه زي ما هنشوف في كلمات المزمور في تعليم رائع من جهة زوال الحياة الأرضية بكل ما فيها. أولا مناسبة المزمور، ما نعرفش تحديدا داود قال المزمور ده إمتى، لكن واضح إن هو بيشتكي، يعني في مشاكل، في ضيق، في ألم بيمر به داود. قد يكون أصيب بمرض، ففي المرض ده بينشد هذا المزمور، وخصوصا أنه في العهد القديم كان المرض بيعتبر من تأديبات ربنا للإنسان، أو من علامة غضب ربنا على الإنسان، لأنه لما إدى البركة لإسرائيل قال له مرض من الأمراض اللي أنا أتيت بها على مصر لا تأتي عليك. قد يكون بيمر بضيقة، إنه في صديق عزيز له مات، فبيتأمل في بطل الحياة ونهايتها. قد يكون بيمر باضطهاد، البعض قال يمكن في ثورة أبشالوم ضد داود. المشكلة في المزمور انه احنا ما كشفش صلاح ربنا او حكمة ربنا من الالام اللي بيجتازها المؤمنين او الانسان عموما في الارض، لذلك بيلتجئ لله بشكوى من الامور اللي بتحدث في الارض. ونهاية المزمور اكتشف انه الحياة الزمنية كلها باطلة، فملهوش ملجأ سوى الاحتماء في ربنا. ندخل في المزمور المقدمة بتاعته لإمام المغنيين ليادوثون، مزمور لداود. في رأيين من جهة كتابة المزمور، البابا أثناسيوس قال إن المزمور دوت كتبه يادوثون، وده كان واحد من رؤساء المرتلين، كان في ثلاث مرتلين في الهيكل، ثلاث قوات للترتيل، فدوت يادوثون ده واحد منهم، سمعنا اسمه من ضمن الثلاثة الآخرين أو الثلاثة جميعا، وهو واحد منهم في سفر أخبار الأيام الأول الإصحاح 16 من الآية 41 لغاية 42. فالبابا أثناسيوس قال إن يادوثون هو اللي كتب المزمور نيابة عن داود بإلهام الروح، يعني الروح ألهم يادوثون إن يتكلم عن حالة أيوب. ده كان كلام البابا أثناسيوس، لان شويه كانوا ابائنا، لان يعني ليه البابا أثناسيوس قال كده، لانه هنشوف انه في فترات ضعف مر فيها داود وبدا يشتكي من الالم، فعلى ما يبدو انه البابا أثناسيوس يعني نسب المزمور ليادوثون انه قال عن داود هذه الكلمات. القديس غرغوريوس قال ان اللي كتبه داود وأعطاه ليادوثون علشان يرتله في الهيكل. طبعا ما فيش رأي قاطع في الاثنين دول. الأقسام بتاعة المزمور نقدر نقسمه لأربع أقسام، من الآية 1 لغاية 3 سكوت في الألم، الآية 4 لغاية 6 كلام في الألم، الآية 7 لغاية 9 أمل في الألم، الجزء الأخير من الآية 10 لغاية 13 دعاء أو صلاة في الألم. ندخل في المزمور الآية الأولى، يقول قلت أتحفظ لسبيلي من الخطأ بلساني، أحفظ لفمي كمامة فيما الشرير مقابلي. يعني المعنى البسيط اللي عايز يقوله إن المرتل بيقول إن أنا أمام الضيقات، أمام المشكلة، أمام التعب، أنا هسكت. هسكت علشان مغلطش في الكلام، هسكت علشان لو اتكلمت ممكن الكلام يتفهم ان انا بتذمر على ربنا، هسكت لألا اقول كلمة غلط الشرير يمسكها علي. فامام المشكلة، امام الضيقة، المرتل قرر انه يسكت ويكتفي بانه يتكلم مع نفسه، لكن ما يسمعش حد ايه الافكار اللي بتدور بداخله. طبعا موقف حكيم جدا انه الانسان امام الالم، امام الضيق، امام التجربة يتحفظ للسان. قلت اتحفظ لسبيلي، الطرق بتاعتي، السبل بتاعت الحياة، مبادئي، منهجي في الحياة، قلت اتحفظ لسبيلي من الخطأ بلساني. اخد بالي وانا سالك في الحياة ان انا ما غلطش بلساني، وخصوصا لو قدامي إنسان شرير، أحفظ لفمي كمامة فيما الشرير أمامي. كلام طيب، لكن في الحقيقة تنفيذه مش عايز أقول صعب بل مستحيل، لدرجة إن القديس يعقوب قال إنه علامة الكمال اللي يقدر يلجم لسانه، فدي حاجة مش سهلة. قال أيضا القديس يعقوب إنه لا يستطيع أحد من الناس أن يذلله على اللسان، ما حدش يقدر يلجمه، اللسان شر لا يضبط. موقف المرتل حلو، إنه أنا أتحفظ لسبيلي من الخطأ بلساني، أحفظ لفمي كمامة فيما الشرير مقابلي، كلام حلو. في وقت ما أنا بأمر بضيق، وفي وقت ما الآخرين يسيئوا إلي، بس التنفيذ صعب. طيب تعالوا نمشي في رحلة مع المرتل ونشوف هل فعلا قدر ينفذ ما يشتهيه قدر يضبط ذلك العضو الصغير في الجسد ولا ما قدرش؟ نشوف الآية تاني. قلت أتحفظ لسبيلي من الخطأ بلساني. كلمة أتحفظ يعني أنا هبقى حريص، أنا هبقى منتبه، أنا هأتحكم في لساني علشان ما أغلطش. ده نوع من الصمت نقدر نسميه صمت الحكيم، الإنسان اللي يقدر يتحفظ للسانه، يحافظ عليه، يضبط لسانه. يضبط لسانه لو بيمر بضيقة أيا كانت، أو حتى تدخل ضمن الضيقات إهانة الآخرين ليه، حلو أنه يسكت لأنه لو يتكلم هيغلط. حلو أنه يسكت يبقى حكيم لو سكت، لأنه الكلام اللي هيقوله ممكن يعثر الآخرين، وخصوصا وقت المضايقة أو وقت الغضب وقت النرفزة. حلو أنه يسكت يبقى حكيم، لأنه لو قال كلمة مش هيقدر يسحبها تاني، خلاص الكلمة ملكي طول ما هي جوه فكري، لكن إن خرجت من لساني خلاص مش هقدر أرجع فيها. من الحكمة إنما أتحفظ لسبيلي من الخطأ في لساني. فده سكوت الحكيم، الإنسان اللي بيتحفظ لطرقه في الحياة. القديس أغسطينوس قال كلمة لطيفة خالص، قال إن اللسان موضوع في مكان رطب، البق في اللعاب، مكان رطب. ليه ربنا حاطط اللسان في مكان رطب؟ قال لأنه عرضة للانزلاق. الواحد لما يبقى ماشي مثلا على بلاط وفي مية ممكن يتزحلق، فالمكان الرطب يعرض للزحلقة. فهو ربنا حاطط اللسان في مكان رطب علشان ينبهنا انه اللسان سهل انه يتزحلق. فمن الحكمة انه الواحد يتحفظ للسان، وخصوصا ان داود انسان كل الناس متعودة ان داود ده بيرتل لربنا، فرحان بربنا. فلو وجدوا الأشرار في بعض كلمات لداود فيها تذمر فيها ضجر، ممكن دي تبقى سبب شكوى أو سبب عسرة للناس ديت. فده سكوت الحكيم، إن كان أحد لا يعثر في الكلام فذاك رجل كامل. قلت أتحفظ لسبيلي، واحد حاكم نفسه، واحد ضابط نفسه، فبيتحفظ من الخطأ بلسانه. عشان كده قال لنا القديس بطرس اقتباسا من المزمور، من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر وشفتيه عن أن تتكلم بالمكر. اللي عايز يعيش حياة هادية أيام صالحة يضبط لسانه، لكن زي ما بنقول مش سهل. وأي إنسان حاول يسلك المسلك دوت هو بالتأكيد فرط بشفتيه، لأنه إذا كان موسى اللي شاهد عنه الكتاب رجل حليم جدا أكثر من جميع الناس الذين على الأرض، ورغم هذا فرط بشفتيه. الوحيد اللي لم يخطئ ولم يوجد في فمه غش، ما فيش غير سيدنا له كل المجد. فده النوع الأول من السكوت، سكوت الحكيم، الإنسان اللي ضابط نفسه. لكن زي ما بنقول الأمر ده مش سهل. يحكوا قصة عن الأنبا بموة. الأنبا بموة سكن في البرية وشاك نفسه أنه هو راجل أمي، فراح لأب الشيخ قال له عايز أتعلم منك سبل الحياة. ففرح قوي الشيخ بيه وادار الدرس الأول. إيه الدرس الأول؟ قال له الدرس الداودي اللي احنا خدناه من داود النبي. إيه هو؟ قلت أتحفظ لسبيلي من الخطأ بلساني. عايز تتعلم سبل الحياة الروحية اضبط لسانك. فجيه الأنبا بموة قال له يكفي الدرس ده يا معلم، سيبني لما إيه؟ لما أحفظه وناخد الدرس التاني. قاله ماشي. راح الأنبا بموة غاب 6 أشهر، فالمعلم شافه في مرة فبيقول له ليه ما رجعتش تاخد الدرس التاني؟ قال له صدقني يا أبي لم أتعلم الدرس الأول. قلت أتحفظ لسبيلي من الخطأ بلساني؟ أنا لسه بقى 6 أشهر مش ما أتقنش الدرس. مرت سنين طويلة في البرية، وجاء أب بيسأل الأنبا بموة بعد 40 سنة ولا إيه، قال له هل حفظت الدرس الداودي؟ فقال له بقالي 45 سنة يدوبك بديت أسلك في هذا الطريق. طبعا هو كان من الطباع القديسين بيداروا نفسهم، بس ده كشف انه يريد انتهى الحكمة، ان كان احد لا يعثر في الكلام فذاك رجل كامل. بس في الحقيقة ان لم يعط الله نعمة للانسان، ضع يا رب حافظا لفمي. انا بشتهي ان انا اكون ضابط لساني، بشتهي ان انا تحفظ لسبيلي من الخطأ بلساني. انا ادرك انه من الحكمة ان انا اسكت، بس مرات كتير ما بقدر. محتاجة ايه؟ محتاجة صلاة. اضبط يا رب انت ايه؟ اضبط اللسان دوت. قبل ما اخد النوع التاني من الصمت، عايز اقف عند كلمة قلت اتحفظ لسبيلي. قلت لمين؟ ده بيتكلم مع نفسه، بيدي وعود لربنا بينه وبين نفسه كده. كلم ربنا، قال ربنا ايه؟ قلت لنفسي، قعدت مع نفسي، رجعت نفسي، خدت قرار بيني وبين نفسي ان انا اتحفظ لسبيلي من الخطأ بلساني. يقول القديس أمبروسيوس يريد نتعلم ان احنا نقعد مع نفسينا ونفكر مع نفسينا ونراجع سلوكنا. ليه؟ قال ايتين في سفر الامثال، الاية الاولى امثال 5، قال اشرب مياها من جبك، الجب بتاعك، ومياها جارية من بئرك، جبك وبئرك يعني مشورتك ذاتك من جوه، اشرب مية من جوه، يعني اقعد بينك وبين نفسك واستقي من داخلك الفكر المشورة. ليه؟ لأنه سفر الأمثال 20 قال المشورة في قلب الرجل مياه عميقة وذو الفطنة يستقيها. الله يتحدث بداخلنا أحب، بس الموضوع محتاج ان الواحد يقعد مع نفسه، يحكي مع نفسه، ياخد يدي مع نفسه. في مياه عميقة جوه، في حكمة، في فطنة ربنا وضعها داخل الانسان. فحلو ان الانسان يشرب مياه من جبه، من اعماقه، من داخله، ذو الفطنة يستقيها. قلت حلو ان احنا نقعد مع نفسينا ونفكر ما بيننا وبين نفسينا وما نتسرعش في التصرف في الكلام. ايضا كلمة قلت يعني واحد بيتعهد مع ربنا، بيتكلم مع ربنا، قال ربنا انا هتحفظ لسبيلي من الخطأ بلساني. فحلو ان احنا نتذكر عهودنا اللي احنا قطعناها على نفسينا مع ربنا. مرات كتير الانسان يبقى في موقف، يبقى في ظرف معين، انا رب هعمل، انا رب هسوي. حلو الإنسان يبقى مدقق في الالتزام بالعهود اللي هو بيقطعها على نفسه. ده النوع الأول من السكوت، سكوت الحكيم، قلت أتحفظ. النوع الثاني في نفس الآية قال أحفظ لفمي كمامة فيما الشرير مقابلي. هنا بقى أنا هلجم نفسي، هحط كمامة، يعني أنا عايز أتكلم بس أنا يعني مجبر على السكوت. هنا ما بيسكتش لما نحط الكمامة دي، زي اللجامة، في نضع اللجم في لسان الخيل ما بقتش بتمشي بمزاجها. فهنا سكوت إنسان مجبر، نقدر نسميه سكوت الجاهل، سكوت الإنسان، سكوت الإنسان اللي مش عارف يقول إيه. أحفظ لفمي كمامة فيما الشرير مقابلي. حلو إن إحنا نحترس يا أحبة في أمور كتيرة بنشوفها ما ندركش مقاصد الله منها، فبتتحرك بداخلنا الشكوى والتزامل لأننا مش فاهمين. هي أمور مضايقانة وأنا مش فاهم ربنا سمح بيها ليه. لا، أسكت بالغصب، أسكت وانت بتجهل حكمة الله من هذه الأمور، لأنه هيمر الوقت والألم هيمضي وهيجي وقت التعليم وحندرك صلاح الله وحكمته ومحبته، وفي الوقت ده حنندم على ما فرطنا به بشفتين. فمرات كتيرة بقى مش فاهم، أسكت. النوع التاني من السكوت وهو سكوت الجاهل، سكوت المجبر، سكوت اللي مش عارف يقول ايه، ليه ربنا عمل كده انا مش عارف، معلش اسكت غصب عنك فدي. ومسير الايام تمر، سواء كان من نجاح الشرير او سواء كان من مشاكل او ظروف بنمر بيها مش مدركين مقاصد ربنا منها، نتعلم ان احنا نحط على بقنا الكمامة ديت حتى لو انا مش فاهم ليه ربنا بيعمل كده. درس تاني حلو في الآية ديت، احفظ لفمي كمامة فيما الشرير مقابلي. انه في حضور الشرير لما بقعد مع انسان مش تقي، من الحكمة ان انا اكون اكثر احتراسا فيما يخرج من فمي، ولو اقدر ما اتكلمش خالص. احفظ لفمي كمامة فيما الشرير مقابلي، لأنه الشرير يقول كلام عايز يثيرك عشان أنت تتنرفز وتتكلم وتغلط في الكلام. لا، لما يكون الشرير قدامك اسكت، عايزك تغلط وتقول كلام عشان يمسك عليك كلمة ويقولك أنت قلت. لا، لما تكون قبال الشرير ما تتكلمش خالص، حط كمام على بقك. حتى لو أنت حاولت تتكلمه بالحق هو لا يقبل الحق، فاسكت أحسن. تقولي طيب ما انا اقول، اقول لك المسيح قال لنا لا تطرحوا ضراركم قدام الخنازير، هو مش هيقبل كلام الحق فانت اسكت احسن. احفظ لفمي كمامة فيما الشرير مقابلي، حتى لو الشرير غلط فيا لا ما تردش انت عليه بلسانك ازاء. يبقى مبدأ حلو الانسان يضع امامه، وهو أن يضع كمامة على بقه، وبالأكثر في مجلس إنسان شرير. الآية دي أحفظ لفمي كمامة فيما الشرير مقابلي تنطبق على داود في قصة في حياته، وصارت رمز لابن داود رائع أوي. تنطبق على داود إمتى؟ لما داود راح هرب عند الفلسطينيين وجيه قدام ملك جت، وسمع البعض بيقول إن داود ده اللي قتل جليات وده اللي ممسوح ملك. فملك جت تتغاظ، قالتوا جايبين جاسوس في وسطينا، جايبين خائن في وسطينا. فداود في حكمة أخفى الحكمة التي بداخله وتظاهر بالجنون. أحفظ لفمي كمامة فيما الشرير مقابلي. داود ما حبش يظهر حكمة، لا أظهر جهل، أظهر عزم حكمة، وتظاهر بأنه مجنون وقعد يخربش في الباب ويسيل على لحيته. تنفيذا للآية، أدام الشرير قدامي لا لأحسن أنك ما تتكلمش، لأنه أي كلام تقوله ممكن يلقط منه ما يصيبك به فتظاهر بالجنون. تقول لي طيب ده داود، يعني زي دي تكون رمز لابن داود. في الحقيقة هي رمز رائع، لأنه لما جه المسيح للجسد داود أخفى نفسه عن الفلسطينيين بأنه تظاهر بالجنون، أنه بقى يسيل ريقه على لحيته. السيد المسيح في التجسد أخفى لاهوته عن إبليس، مش بس انه سيل ريقه، لا ده المسيح وهو طفل صغير زي عادة الاطفال، اول ما تطلع الدروس تلاقي الولد يبتدي ريقه ينزل كده على دقنه وعلى خديه. المسيح تظاهر بالصورة دي، بل اللي اكتر من كده خلى امنا العذراء تلفه باقمتها وحبى على الارض كطفل بيخفي الحكمة بتاعته وهو مش بقى مقابل الفلسطينيين، ده مقابل الفلسطينيين العقليين، مقابل مملكة الشر. وأكثر من كده أنه عند الصليب حزن واكتئب وسكت أيضا أمام بيلاطس. كل دوت بيضع كمامة على فمه فيما الشرير مقابله. الآية الثانية: صمت صمتا سكت عن الخير فتحرك وجعي. بالنسبة لداود لما كان هربان قدام أبشالوم وطلع شمعي ابن جيرة يشتمه، فداود كان كأصم كأنه لا يسمع. صمت صمتا تحتش بوقي، سفر صموئيل الثاني 16. سكت عن الخير، ايه الخير؟ اللي هو الرغبة في الانتقام، لانه الانسان لما بيهان بيظن انه من الخير انه ينتقم. داود قال لا، انا سكت عن الخير داود، رفضت ان انا انتقم. فتحرك وجعي لما شتمني. الشتيمة دي وجعت داود، عشان كده علق على الأمر، قال لعل الله ينظر إلى مذلتي. يعني وهو بيتشتم موجوع من جواه. صمت صمتا سكت قدام شتيمة شمعي، سكت عن الخير رفضت الانتقام. فتحرك وجعي، رغم أن أنا كنت متضايق من جوايا بسبب الإهانة ديت. ده أول معنى للآية. ممكن ناخد الآية بمعنى تاني: صمت صمتا سكت عن الخير قدام الشرير، سكت حتى عن كلام الخير. طب ما تقول كلمة منفعة قدام الشرير، ما تقول تعليم، ما تقل. لا تطرحوا القدس للكلاب ولا تلقوا ذراركم قدام الخنازير. ليه؟ مش خوف من ان احنا نقول كلمات الحكمة دي، لانه الكلام ده حيثير الاشرار اكتر. لما نكلمهم كلام الحق، بصوا كلمة المسيح: لا تطرح دركم الخنزير، تدوسها بارجلها وتلتفت فتمزقكم. فمن الحكمة انه قدام الشرير حتى كلام الصالح، حتى كلام الحياة لما تقولهوش. لا تطرح درركم قدام الخنزير. فصمت صمتا سكت عن الخير، حتى كلام الخير ما رضيتش اقوله في محضر الشرير. ده معنى تاني للآية. ممكن يكون معنى تالت بقى عدم حكمة. هو خد على نفسه تدريب زي ما شفنا في الآية الأولى: كنت أتحفظ لسبيلي من الخطأ بلساني. أنا هاخد تدريب إن أنا أضبط لساني، إن أنا ما أتكلمش، بس تطرف لأقصى اليمين في تنفيذ التدريب دوت، سكت عن الخير. لما جي فرصة ان انا اقول كلمة منفعة الانسان، لا انا واخد تدريب الصمت مش هتكلم. لا دي عدم حكمة هنا بقى. حلو ان انا واخد تدريب الصمت، لكن زي ما قال الحكيم: للكلام وقت وللسكوت وقت، والحكيم يعرف الوقت، ايه الوقت المناسب، هل الموقف دوت من الحكمة ان انا اسكت وما انطقش بكلمات الحياة، ولا من الحكمة ان انا اتكلم رغم ان انا واخد تدريب الصمت وعدم الكلام؟ هنا الذهن الذي له الحكمة. فهنا ممكن الآية تتاخد بانه تنفيذ لفضيلة الصمت بس بعدم حكمة. صمت صمتا سكت عن الخير، لا وقت الخير اتكلم. وهنا التوازن في الفضيلة. ممكن واحد ياخد فضيلة يجنح بيها الاكتر يمين، انا مش هتكلم خالص، مش هفتح بقي حتى ولو كلمة منفعة. ممكن واحد يجنح بيها أكثر شمال، أنا حتى طول النهار أتكلم، كثرة الكلام لا تخلو من معصية، لكن للكلام وقت وللسكوت وقت. عشان كده سيدنا في كل حكمة إلهية في المحاكمة في مواقف سكت وفي مواقف تكلم. طب إمتى تسكت وإمتى تتكلم؟ هنا الحكمة. أرجع تاني لآية 2: صمت صمتا سكت عن الخير فتحرك وجعي. وقت التجربة، وقت الألم، وقت الشدة، لما الإنسان بيتكلم بيرتاح، بيفرج عن نفسه، لكن لما بيسكت يبقى متضايق، صمت صمتا فتحرك وجعي، بيبقى فيه حالة غليان جوه الإنسان. طب الحكمة بتقتضي إن أنا أسكت قدام الضيقات، قدام التجارب، قدام الإهانة، رغم إن السكوت مش سهل. أنا لو اتكلمت هرتاح، يعني أنا لو حد شتمني ورديت الشتيمة أنا هرتاح، يمكن بعد كده اتضرب، بس هو أنا ارتحت إن أنا اتكلمت أو رديت. فالإنسان وقت الإهانة، وقت الضيقة، لما بيتكلم بيفرج عن نفسه. لا، الحكمة بتقول إن أنا اسكت، صمت صمتا. طب الصمت ده بيحرك وجعي، بيضايقني، معلش بس برضو خليك ساكت. ليه خليك ساكت؟ اولا لان الكتاب قال لنا لا تخرج كلمة رضية من افواهكم بل كل ما هو صالح للبنيان لكي يعطي نعمة للسامعين. فدي وصية، انا متضايق وحقول كلمتين انت هترتاح، بس الكلام مش للبنيان. نمرة اتنين، زي ما بيقولوا القديس أمبروسيوس، لو حد هانك اللي له ضمير صالح مش محتاج انه يدافع عن نفسه، يكفي شهادة ضميره من جوه. موقف معين واتهنت فيه او اتظلمت فيه، الانسان التقي انا عارف ان انا مغلطش وضميري بيشهد ان انا مغلطش، وانا واثق ان انا امام ربنا ضمير صالح في الموقف ده، فانا مش مستني بقى الكلام الغلط اللي هما بيقولوه عشان ادافع بيه عن نفسي. دول لو بنتعامل مع ناس مفروض ان يكونوا مؤمنين. طب لو بنتعامل مع ناس اشرار برضو مش من الحكمة انك ترد ليه، لان انا فاهم الشيطان هو اللي بيحركه. الشيطان شايف ان انا حاصل على نعمة من المسيح يسوع، فمسار ابليس فتبص تلاقي اهل العالم، مش عايز اقول لأتفه الاسباب، ده مرات يكون بلا سبب، ممكن يوجه اهانة لانسان مؤمن، انسان مسيح، انسان طيب بدون سبب. طب انا لما بتشتم بتضايق، صمت صمتا فتحرك وجعي. طب ليه اسكت؟ لان انا فاهم الشيطان هو اللي محركه، هو مش عارف حاجة، هو واحد ماشي في الشارع ولا مش عارف واحد بيشتم ليه، بيزدري ليه، مش لونه اللي محركه. فمعرفتي ديت تخليني اصمت، شهادة قلب الانسان الصالح مش محتاج انه يدافع عن نفسه، مش محتاج انه يرد. ايضا ممكن الآية دي بقى تتخذ بمعنى رمز لطيف، صمت صمتا، لما صممت اذناي عن وصايا الله وعن الناموس سكت عن الخير، بطلت اعمل الخير وبديت اعمل الخطية، فتحرك وجعي، الخطية بقى بدت تيجي بكل نتائجها فبدت تسبب لي اوجاع روحية. صممت صمتا سكت عن الخير فتحرك وجعي. ارجع للمعنى الحرفي بتاع الآية، اخدها بقى بمعنى اخر، انه صممت صمتا قلنا لما بنتهان، لما بنتشتم، ترتاح لما اتكلم، لكن الوصية بتوصيني ان انا اصمت. كمان امام الاشرار، اقول لكم الموقف اللي حصل مع ارميا انطبق عليه الآية دوت، صممت صمتا سكت عن الخير فتحرك وجعي. ارميا 20 يقول ايه؟ صرت للضحك كل النهار، كل واحد استهزأ بي، كلمة الرب صارت لي للعار وللسخرة كل النهار. أنا بكلمهم كلام ربنا وهم يقعدوا يتريقوا علي. فقررت إيه؟ فقلت لا أذكر، أنا مش هتكلم ولا أنطق بعد باسمه. ناس محتاجة حد يعلمها كلام ربنا، محتاجة حد يقودها في طريق الحياة، بس كل ما بنكلمهم في الأمور الروحية بيتريقوا بيسخروا بيستهزأوا، فقال هسكت. فلما سكت أرميا فكان في قلبك نار محرقة محصورة في عظام، مللت من الإنسان ما قدرتش أسكت، صممت صمتا سكت عن الخير، ناس أشرار مش عايزين يسمعوا. طب لما سكت فتحرك وجعي. برضو أرجع تاني يا أحبة، كل فضيلة إن خلت من الحكمة تتحول للضد. طب ما احنا لسه بنقول إن قدام الأشرار لا تطرحوا ضراركم، مفيش خط ثابت لكل المواقف، أمام البعض محتاجين إن إحنا نشهد بكلمة الحياة، وأمام البعض الآخر بنصمت. هنا الحكمة بقى. الشخص دوت فعلا روح ربنا محركني إن أنا أوصل له الرسالة، ولا من الحكمة إن أنا مردش. بالنسبة لحالة أرمية، لا ده كان شعب شرير وفي دينونة جاية، ويجب أن إنذارات ربنا تصل للشعب عشان الشعب ما يقفش قدام ربنا يقول له ما كناش عارفين، لا ده أنا بعت لكم أرمية وانتوا اتريقتوا عليه ما قلتوش تسمعوا. فلذلك ربنا قال له اتكلم يا أرمية. لما هو حاول يسكت فكان في قلبك نار محرقة محصورة في عظامي. الآية 3: حمي قلبي في جوفي عند لهجي اشتعلت النار، تكلمت بلساني. بيوصف حاله لما بيسمع الإهانة. حمي قلبي في جوفي، الإهانة أو المشكلة اللي هو بيمر بيها أو التجربة اللي هو فيها مخلية من جواه زي البركان. حمي قلبي في جوفي عند لهجي اشتعلت النار. لما جيت قعدت بعد كده بيني وبين نفسي وتذكرت الموقف، وازاي هو يهني وازاي هو يقول كده، عند لهجي، عند تذكري للمشكله، عند تذكري للاهانه اشتعلت فيا النار، فما قدرتش اسكت فتكلمت بلساني. وهنا بقى مردود على الايه الاولى، قلت اتحفظ لسبيلي من الخطا بلساني. رائع، يا ريت قدام الإهانة، قدام التجريح، قدام المشكلة، حلو إن الواحد يحفظ لسانه. طيب لما سكت حمي قلبي في جوفي، نار جوايا عند لهجي، أما قاعد أتذكر الموقف، أتذكر المشكلة، أتذكر الإهانة، أتذكر الحديث اللي دار، عند لهجي اشتعلت النار، نار جوايا. فكانت النتيجة تكلمت بلساني، قدرت أمسك نفسي. أخطأ هنا بأن هو تكلم. الآية دي أقدر أخدها بقى بمعنى رمزي إيجابي خالص. حمي قلبي في جوفي عند لهجي اشتعلت النار تكلمت بلساني. خدها بقى بالمعنى الهزيز في كلام الله، عكس تماما الموقف بتاع داود. الموقف بتاع داود إهانة، وهو قال إن أنا حسكت، وخصوصا إن الشرير مقابلي، فلما سكت نار اشتعلت جوايا ما قدرتش بقى، رحت متكلم. طبعا اخطأ انه هو اتكلم. احنا هناخد بقى معنى مغاير لوضع الآية في المزمور، ان احنا ممكن ناخدها بالمعنى الايجابي بقى. حمي قلبي في جوفي عند لهجي، لما اقعد الهج اهز، الهزيز الترديد في كلمة الله. أخد كلمة ربنا كده وأقعد أردد فيها مرة واثنين وثلاثة وأربعة، وأسكت وأصلي وأرجع أردد في الآية تاني وأقعد أتأمل في معناها. ده اسمه هزيز. حمي قلبي في جوفي، ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا في الطريق، عند لهجي اشتعلت النار، نار الحب الإلهي. أيضا ديت ممكن تكون وسيلة تساعد الإنسان على ضبط اللسان. حمي قلبي في جوفي، واحد شتمني أنا احتديت في نار جوايا. إيه اللي يهدي النار ديت؟ عند لهجي تشتعل نار الحب الإلهي فتطفي نار الغيرة ديت. جربوا الحكاية ديت، لما حد يهني، لما حد يعني وصية معينة عايز أسلك بيها وأنا في الموقف دوت مش قادر أضبط نفسي، أقعد أردد الآية. مثلا الغضب، مثلا غضب الإنسان لا يصنع بر الله، غضب الإنسان لا يصنع بر الله، غضب الإنسان لا يصنع بر الله. أبص ألاقي اللهج، أو اتحطيت في موقف فيه إهانة. طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم أخرجوا اسم شيء، افرحوا وتهللوا فإنك ركبان. طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم، يا رب أنت قلت طوبى لينا، أنت قلت يا رب افرح، خلينا يا رب احتمل، خلينا يا رب افرح. طوبى لكم إذا طردوكم، وأنا النار مثارة بداخلي رغبة في الرد أو في الضيق. اللهج في كلمة الله يهدي نار الغضب ديت. حمي قلبي في جوفي عند لهجي اشتعلت النار. الهزيز في كلام الله يلهب القلب محبة ربنا، يحرق نار الخطية، أيضا يضرم نار الفضائل. كل واحد بقى يمسك له آية بدور حوالين فضيلة معينة ويقعد يلهج فيها، فتشتعل نار الفضيلة داخل النفس. حمي قلبي في جوفي عند لهجي اشتعلت النار، تكلمت بلساني. طيب نرجع بقى للمعنى الحرفي عشان نكمل المزمور. حمي قلبي في جوفي عند لهجي اشتعلت النار، تكلمت بلساني، قلت انه في واحد شرير بيهني. حلو قدام الشرير ان انا اسكت. طب ما قدرتش اسكت ومحتاج اتكلم، طب اتكلم على انسان تقي، انسان روحاني، على الاقل يسمع كلمه الحياه، على الاقل يمتص روح الغضب او الحيره من المشكله اللي جواك. طب افرض ما لقيتش الصديق دوت، روح لربنا. وده اللي هيعمله المرتل، انه هيبتدي يتكلم، بس هيتكلم بقى صح، هو مش قادر يسكت ولسانه هيفرط بشفتيه. فبدل ما نتكلم مع الناس نروح نتكلم مع ربنا. طب نتكلم مع ربنا نقول له ايه واحنا مهانين، او احنا في مشكلة، او احنا في ضيقة، او احنا شايفين نجاح الاشرار، او احنا شايفين تجبر العالم على اولاد ربنا بنتضايق. حلو انك تسكت. طب لو لقيت انسان تقي تتكلم معاه شيء رائع. طب ما لو ما لقيتش روح كلم ربنا. طب اكلم ربنا اقول له ايه؟ بصوا بقى ازاي نكلم ربنا في الاوقات ديت، من الاية 4 لغاية 6. عرفني يا رب نهايتي ومقدار ايامي كم هي، فأعلم كيف أنا زائل. واحد حياة فيها تعب، مش متوقع خير في الحياة، فدافع آخر للصمت إنه إيه؟ الحياة إيه؟ قصيرة وحتمر. عرفني يا رب نهايتي ومقدار أيامي كم هي. أنا متضايق إن هم أهنوني، إن هم ظلموني، إنه أساءوا إلي. يا رب ما هي الحكاية إيه؟ حط يا ربي كلمة عرفني يا رب نهايتي، مش يعني قول لي أنا حموت إمتى، لا، حط بداخلي إنه الحياة على الأرض قصيرة، عرفني يا رب نهايتي، عرفني إن دي أدريها آخر، ولو بالموت، الظلم دوت لنهاية، ولو بالخروج من هذه الحياة. عرفني يا رب نهايتي ومقدار أيامي كم هي، فأعلم كيف أنا زائل. أمر آخر يعين الإنسان على الاحتمال، ولما يقف يصلي بيه ربنا، ربنا في ضيقة، طب إيه علاج الضيقة دي؟ أنا أعرف ربنا في الآخر إيه. على رأي ما أيوب قال لربنا، ليتك تواريني في الهوي، هدي أتشتدت قوي، ها بالموت حنرتاح. بس هنا الموت بقى مش يعني كيأس، لا، ده بالموت حندخل إلى نور الحياة الأبدية. انتظار الحياة الأبدية ونهاية العمر على الأرض ده بيعين، وده كلام المسيح، لا تخافوا من الذين يكتبون الجسد، يعني آخر حمل حيموتوكم، وموت الجسد انتهت كل سطوتهم وسلطتهم عليكم، لكن في بعد كده إيه؟ من الذي بعد ما يقتل سلطان أن يلقي في جهنم، نعم أقول لكم من هذا إيه؟ أنا أخاف. من ضمن المسيح بأول الكنيسة لاحتمال الضيقات، آخرة العالم هيعمل فيكم ايه يا مؤمنين؟ هيموتكم، طب ما انتوا فيها أبدية. فبيقول يا ربي حط دي جوايا، عرفني يا رب نهايتي ومقدار أيامي كم هي، فأعلم كيف أنا زائل. حمر مشكلة أحبة، إنه الإنسان مرات كتير بينسى إنه نبع الحياة شحيح، إنه الزيت اللي بيتوهج بيه مصباح الحياة أوشك على النهاية، إنه خلع المسكن قريب، بينسى الإنسان إنه هو زائل. لا، المرتب يقول رب خليني فاكر الحتة دي، عرفني يا رب نهايتي، خليني بسم الله ربي أتذكر إنه الحياة دي ليها نهاية. فمسرحش في تمنيات كتيرة، في رغبات كتيرة في العالم، ما تزمرش من ضيقات او من ظروف، عرفني يا رب نهايتي، كل ده له نهايه، اذا كان انا نفسي لي النهايه، ومقدار ايامي كم هي، فاعلم كيف انا زائل. القديس كيرلس خد الآية دي بمعنى إيجابي رائع خالص. يعني إحنا المعنى اللي في المزمورة دي نفهمناه في الألم في الضيق وقف قدام ربنا على ربنا عارف الوقت منذ الآن مقصر والأيام شريرة. يعني الحكاية إيه؟ حكاية لها آخر. القديس كيرلس بقى خدها بمعنى إيجابي رائع خالص. عرفني يا رب نهايتي ومقدار أيامي كم هي. بقول يا ربي الإهانات والدقات والتجارب اللي أنا مريت بها دي بتكمل حياتي في الفضيلة. عرفني يا ربي فضل لي قد إيه عشان أصل للكمال اللي أنت عايزه لي. عرفني يا رب نهايتي ومقدار أيامي كم هي. ممكن ناخدها بقى بمعنى رمزي. عرفني يا رب نهايتي. داود بيتكلم هو تحت الناموس يقول له عرفنا ربي امتى حينتهي الناموس، لان غايه الناموس هي المسيح، لانه بنهايه الناموس حيجي المسيح، والمسيح حيدينا طبيعه جديده قادره على احتمال الالم وفرح. ظلم اما هو فتذلل ولم يفتح فيه. فكان داود هنا بيشتهي مجيء المسيح ونهايه الناموس. عرفني يا رب نهايتي تحت حكم الناموس ومقدار أيامي كم هي فأعلم كيف أنا زائل. طبيعة دية اللي بيحكم فيها الناموس هتنتهي ويجي المسيح يدينا طبيعة جديدة. أيضا في حتة لذيذة هنا في الآية، عرفني مقدار أيامي كم هي. ليه المرتل ما قالش مقدار أيامي ومقدار ليالي؟ لأن نمرة واحد حياة ولاد ربنا هي نهار بلا ليل. مقدار أيامي كم هي زي ما معلمنا بولس رسول المعنى الرمزي طبعا. أما أنتم أيها الإخوة فلستم في ظلمة، جميعكم أبناء نور وأبناء نهار، لسنا من ليل ولا من ظلمة، فإحنا ما عندناش ليل. طبعا اللي الرمز للخطية ده المعنى الأول. المعنى الثاني اللي بيقوله القديس أغسطينوس بيقول له عرفني مقدار أيامي كم هي. الأيام بتاعتنا بتقاس بالعشرة بالحياة مع ربنا. الأيام اللي احنا بنحياها في شركة مع الله دي أيامنا، الأيام اللي احنا بنحياها بدون شركة مع الله دي مش محسوبة في العمر بتاعنا. فأغسطينوس بيقول له عرفني مقدار أيامي كم هي. ايه عمري قد ايه يا ربي؟ سيبك بقى من العمر ان انا مولود في سنة كذا والنهاردة كذا، لا، في الحقبة اللي انا عشتها دي عمري عندك قد ايه؟ ايامي قد ايه؟ الايام اللي انا عشتها في شركة مع ربنا، في علاقة مع ربنا. كل واحد يحسب عمره بقى، لان العلامة أوريجانوس بيقول انه في شيوخ في السماء هيبقوا اطفال، وفي اطفال لهم عمر الشيوخ، واستشهد بيوحنا. قال يوحنا الجنين وهو في بطن امه صار كشيخ، عرف اللي بتحمله امنا في احشائها، في حين ان شيوخ اليهود لما شافوه بمعجزاته وتعليمه اعثروا فيه بل صلبوه. فيوحنا له عمر الشيوخ، والشيوخ بتوع اليهود اللي صلبوا المسيح ما فيش، لم يولدوا يمكن بعد. فالمرتل بيقول له عرفني مقدار أيامي كم هي. حتة حلوة حبايب، فعلا الواحد يحسب عمره بقى بطريقة جديدة. الأيام، أنا بقول الأيام اللي احنا عشناها مع ربنا، شايف يعني نحسبها بالدقائق. عرفني مقدار أيامي كم هي. الآية 5 يقول له هو ذا جعلت أيامي أشبارا وعمري كلا شيء قدامك، إنما نفخة كل إنسان قد جعل. هو ذا جعلت أيامي أشبارا، العمر أولا عمري معروف قدامك. هو ذا جعلت أيامي أشبارا وعمري كلا شيء قدامك. أنت عارف العمر بتاعي، أنت عارفني هعيش قد إيه، أنت محدد لي الأيام بتاعتي. سفر أيوب أيامه محدودة وعدد أشهره عندك، وقد عينت آجاله فلا يتجاوز. العمر محدد من ربنا، عمري كلا شيء قدامك، أنت عارف أوله وعارف آخره. طب بيتقاس إزاي العمر؟ هو إذا جعلت أيامي أشبار، ناس بالشبر. مهما عاش الإنسان على الأرض أمام الأبدية، أمام الله لا نهائي، إحنا عشنا لنا إيه؟ شبر ولا يمكن نص شبر. عمري هو إذا جعلت أيامي أشبارا، 1000 سنة كيوم واحد. الكلام دوت ممكن البعض يعني يسمعه إني حزن دوت. هو إذا جعلت أيامي أشبارا وعمري كلا شيء قدامك، مهما عشت إيه، عشت إيه يعني بالنسبة أمام أزلية الله؟ ولا شيء. عمري كلا شيء قدامك، إنما نفخة نفخة. كل إنسان قد كحل، أي نفخة خدت قد إيه النفخة ديت؟ أدي البشر. الكلام دوت ممكن يكون محبط للبعض. لمين؟ للمتعلقين بالأرض. لكن بالنسبة لأولاد ربنا ده محفز لمزيد من الاجتهاد، مزيد من السلوك في الفضيلة، مزيد للحياة الروحية. ليه؟ ما الحياة صغيرة، ده شبر هيخلص. هوذا جعلت أيامي أشبارا وعمري كلا شيء قدامك، إنما نفخة كل إنسان قد جعل. طيب الآية دي للمتألمين، هوذا جعلت أيامي أشبارا. إنسان متألم، إنسان في ضيقة، إنسان في تجربة، شبر. نعم الشبر ده في وقت الألم ما بيمرش، بس في الحقيقة هو شبر. مولود المرأة قليل الأيام شبعان تعب، فحلو الإنسان في وقت الألم يفتكر ديت. لذلك بعديها قال سلاه، سلاه زي ما عرفنا وقفة موسيقية، فدي وقفة للتأمل في إيه؟ في قصر الحياة. أشبار فعلا حبايب، لو الواحد يعني تفطن للأمر دوت، وإنه إنما كعداء يمشي الإنسان، عمر الإنسان زي العداء يعني بيعدي بسرعة. ما هي حياتكم؟ إنها بخار يظهر قريرا ثم يضمحل، فدي محتاجة وقف. طيب العمر الصغير دوت واللي بعديه أبدية لا تنتهي، حيتتحدد حالتي في الأبدية على الكام شبر اللي أنا عايشهم دول. يبقى الإنسان يسلك إزاي؟ العمر اللي بيتقاس بالأشبار، هل من الحكمة حبايب إن الإنسان يقضيه في خصومة وفي نزاع وفي مشاكل وفي صراع وفي لهث وراء أمور الأرض، وبعديها في أبدية لا نهائية بتنتظر الإنسان؟ سلام وقف. عمري أنا محسوب إزاي؟ إيه مقدار عشرتي مع ربنا؟ الأيام اللي أنا عشتها بحق مع الله؟ سلام، محتاجة وقفة، محتاجة مراجعة. طب اللي أنا عشته دوت بينتظرني إيه مصير أبدي؟ الواحد يسأل نفسه. حال أبدية امتداد للي إحنا عايشينه، حال أبدية امتداد للي إحنا عايشينه. اللي فرحان بربنا وشبعان بربنا ومتعذب ربنا هيكمل في نفس السكة، اللي دجران وقرفان وقف وربنا ظلمني وربنا شايل وحاطط عليا ماشي هيكمل في نفس السكة برضه. بس خد بالك اللي احنا بنقول عليه ألم وضيق ده شبر، لكن اللي بيتبقى لا نهاية، سلاح. أمر يحتاج ان فعلا الإنسان يقف يفكر فيه. يكمل في الآية 6، إنما كخيال يتمشى الإنسان. خيال، الخيال يعني شيء يعني غير مؤكد، شيء مخادع، سراب، خيال مش حقيقة. الخيال ده ظل للحقيقة. إنما كخيال يتمشى الإنسان. طب يعني إيه حياتنا خيال؟ شبه ظل لإيه؟ ظل للحياة الأخرى. طب مين اللي باقي؟ الظل ولا الحقيقة؟ الحقيقة. فحياتنا على الأرض ظل، يبقى هي نفخة، هي بخار، هي بتتقاس بالشبر. إنما كخيال يتمشى، خيال. أنا جيت كده هوت وعد خيالي، بعد شوية فين؟ خلاص يعني خيال وعد. فلان جه في الأرض وعام، يا عم خيال ومر، خيال ومر. إنما كخيال يتمشى الإنسان. الكديتش حنا فم الذهب قال فيها تأمل لطيف خالص، قال إيه رأيكم في إنسان يحاول يمسك الخيال الظل؟ تقول على إنسان مخبول. طب بلاش. إيه رأيكم في إنسان بيحب ظل ابنه وما بيحبش ابنه؟ ده إنسان مخبول. مخبول يعني بيحب الظل ومتمسك بالظل مش بالحقيقة. قال هو دوت اللي عايز يمسك في الحياة الحاضرة، واحد متعلق بالظل بيحب الظل وسايب الايه؟ سايب الحقيقة. انما كخيال يتمشى الانسان. أبعنا لطاف تملي بياخدوا الايات بمعنى ايجابي رائع. انما كخيال شبه ظل يتمشى الانسان ليه؟ لانه الانسان شبه الله، فأعطي له سلطان كسلطان الله. فإنما كخيال ظل لله بيتمشى الإنسان، إن ظل مرتبط بربنا يظل حاصل على هذا السلطان فيظل هو ظل لله، إن رفض يحيا الحياة البهيمية. إنما كخيال يتمشى الإنسان، يكمل إنما باطلا يضجون يزخر زخائر ولا يدري من يضمها. الحياة الحاضرة مش بس خيال، يعني ظل، يعني أمر غير مؤكد، إنما الحقيقة، إنما الباقي، إنما الحق هو في الظهر الآتي. فلا نتعلق بالظل بل نرتبط بالحقيقة. لا، دي كمان نمرة اتنين، باطل. يعني ايه باطل؟ كل ما نحصل عليه في الأرض سنفقده، يبقى باطل. واحد تعب يزخر زخائر بالتعب وبالجهد وبالألم، زخر زخائر، طب وفي الآخر لا يدري من يضمه، سابها ومش عارف مين اللي هياخدها بعدين، يبقى ده باطل ولا مش باطل؟ هو جمعها بالألم وبالوجع وبالأنين وسابها لواحد تاني ياخدها وهو فرحان ومرتاح، باطل ولا مش باطل؟ باطل. إنما باطل يضجون ضج في الأرض، وكل ده لإيه؟ لباطل. كل ما في الأرض أحبة، كلمة باطل يعني زائل، غير ثابت، غير حقيقي. خير الأرض باطل. ما قال له خيرات موضوعة، بيقول لنفسه لسنين عديد، طب وفي الآخر مش لاقي حد يبلل وصرف لسانه، يبقى فين خير الأرض؟ باطل. كرامة في الأرض، ناس ليها يعني سلطان، طيب وفي الآخر مداسة في مملكة الظلمة، يبقى فين الكرامة اللي في الأرض؟ غنى، سعادة، طب كل دوت لا بيطلع ايه؟ كل دوت انتهى، يبقى كل ده باطل. إنما باطل يضجه، طب فين الحق؟ لا، الحق هناك، الحق ثابت، الحق لا يتغير. واللطيف في ربنا إنه بيخلينا نكتشف هذا البطل وإحنا في الجسد، نفرح شوية نبص نلاقي الفرح بتاع الجسد اتحول لحزن، نمتلك شوية نبص نلاقي بعد فترة الامتلاكنا راح، لينا كرامة شوية بعد كده نبص نلاقي اللي أكرمونا أهنونا. ليه؟ عشان ربنا يقول لي حبيبي قطعت قلبك في الحاجات دي حاجات مش ثابتة، ده باطل. لكن الثابت الحق لا يتغير، لما أنا أديك فرح ده فرح لا ولن يتغير، لما أنا أديك كرامة، لما أنا أديك حياة، هو ده الحق. إنما كل اللي في الأرض باطل الأباطيل، الكل باطل. إنما باطل يضجون يزخر زخائر، هذه جمع، ولا يدري من يضمه. تقول لي لا، اللي حيضمها ابنه، لو مين أدراك إن ابنه اللي حيضمه؟ قصة حصلت في فرنسا، قصة حقيقية، واحد اسمه فوسكو، رجل غني جدا، جه تحت البيت بتاعه عمل بدروم من غير ما اي حد في البيت يعرف، وحط في البدروم ده كل الثروه بتاعته، وكان في باب كان يدخل والباب ده يتقفل اوتوماتيك كده وراه لما يدخل في المكان ده، وما كانش حد في البيت يعرف الحكايه دي. وكان من وقت للتاني ينزل يقعد يتامل في الغنى بتاعه والفلوس بتاعته، ففي مره نزل الباب اتقفل وما عرفش يفتحه، ومحدش في البيت عارف ان هو محبوس تحت، لغاية ما مات الرجل تحت ومحدش عارف. لفت الأيام ودارت، جه واحد اشترى البيت دوت وحب يهد ويبني بيت تاني، فهو بيحفر الأساسات، بس لقى فوسكو دوت العظام بتاعته موجودة وماسك شمعدان ذهب بيقضم فيه عايز ياكله من شدة الجوع، وحصل على كل الثروة اللي موجودة في البدروم دوت وامتلكها. فعلا يزخر زخائر ولا يدري من يضمه، أو حوش وهو كانش يعرف انه في واحد حيجي يشتري البيت وياخد كل اللي. هي قصة حقيقية، بس اللي اكثر حق منها هي الحياة اللي احنا عايشينها. فعلا يزخر زخائر ولا يدري من يضمه. عشان كده قال الحكيم في سفر الجامعة: فلمن اتعب انا واحرم نفسي الخير؟ طبعا انا بتعب لمين؟ ربي عينه يقعد يشقى ويتعب ويعمل ويسوي، ولسه جاي من يومين يشتكي العيال متذمره، قال لي ده انا سايب لهم فلوس ليهم ولولادهم. الاب بيدي عينه دمعت، والولاد انت عملت لنا ايه؟ احنا مش مرتاحين، احنا مش فرحانين، احنا مش مبسوطين. قال انا بتعب كل ده لمين؟ بعمل كل ده لمين؟ فلمن اتعب انا واحرم نفسي الخير؟ في الحقيقه حبايب السيد المسيح بقى سليمان سالها لمن اتعب. المسيح وصفها بقى، قال له انت غبي يا غبي، اليوم تؤخذ نفسك منك، فهذه التي اعددتها لمن تكون؟ يزخر زخائر ولا يدري من يضمها. العجبة حبايب، بصوا الانسان، جعلت ايامي اشبار، عايش له شبرين ولا ثلاثة، انما كخيال يتمشى الانسان، ومش بس خيال لكن باطل، ومع هذا يضجون، عاملين دوشة، عاملين صخب. قاعد الإنسان يصارع بصوت عالي في الحياة ولا يعلم أن الموت بيتعقب. ملخص المزمور من الآية 1 لغاية 3 في ألم، وحاول يسكت بس مش قادر، فجي من الآية 4 لغاية 6 بدأ يتكلم مع ربنا، فبيتكلم مع ربنا قال له عرفني حية حياتي، إن هي نفخة، إن هي بخار، إن هي خيال، إنه باطل. فبدأ ياخد الاتجاه السليم، وهو إن هو بدأ يلتجئ لله، بيلتجئ لله على أمل. بصوا الأمل بقى اللي هو بيلتجئ ليه في لربنا من الآية 7 لغاية 9: والآن ماذا انتظرت يا رب؟ رجائي فيك هو. بعد معرفتي بزوال هذا العالم هستنى إيه؟ هتبقى أمالي إيه؟ ما فيش غيرك. والآن ماذا انتظرت يا رب؟ رجائي فيك هو. خلاص ما بقاش لي رجاء في حاجة في الأرض، لأن كل ما في الأرض زائل. أنت الحق، أنت الثابت، فأنا رجائي فيك. من لي في السماء معك لا أريد شيء على الأرض. يتكلم مع ربنا في الآية 8 يقول له: من كل معصية نجني، لا تجعلني عارا عند الجاهل. بعد ما شاف بطل الحياة قال يا رب خلاص أنا، أنت رجائي، أنا ماسك فيك، أنت الحق، أنت الثابت. طب نمرة 2، اللي بيحرمني منك الخطية، فمن كل معصية نجني. أنا في الأشبار اللي أنا عايشها على الأرض ديت، الألم ودي أتلت بسبب إيه؟ بسبب خطيتي. فلذلك بقول لك من كل معصية نجني، لا تجعلني عار عند الجاهل. تخليني شرق. مين الجاهل؟ الجاهل اللي بيعايرني لأنه خاطي. اللي يعاير واحد أنه خاطي ده إنسان جاهل، لأنه لا يدري أن اللي وقع فيه أخويا أنا ممكن أقع فيها. فقال له: يا ربي لا تجعلني عار عند الجاهل، ما تخليش الجاهل دوت اللي بيشمت في سقوطي يشوفني تحت التأديب، يشوفك بتتخلى عني، يشوفني في الضعف، يعايرني على الضعف. فعشان كده ربي اغفر لي المعصية بتاعتي عشان ما يشمتوش فيه. من كل معصية نجني، لا تجعلني عار عند الجاهل. انت رجاي، واللي بيحرمني منك الخطية فشلها. حياتي على الأرض أشبار، الألام فيها كلها بسبب خطاياي، فاغفر لي خطيتي. ممكن تحت التأديب لأني إنسان خاطئ، بس ما تشمتش فيا الجاهل اللي بيشوفني في الخطية وبيشمت في سقوطي. يكمل في التجاء لله الأمل، الرجل اللي بيطلبه من ربنا، يقول له في الآية 9: صمت لا أفتح فمي لأنك أنت فعلت. خلاص أنا ربي مش هتكلم، أنا هسلم. وده نوع آخر من الصمت، صمت التسليم. شفنا صمت الحكيم، شفنا صمت الجاهل، هنا نشوف بقى صمت الايه التسليم. انا مش هكل صمت ليه؟ لا افتح فمي لانك انت فعلت، انت رب تتصرف صح. ما ابعد طرقك عن الاستقصاء، انا يمكن مش فاهم انت بتعمل ايه، بس دي مشيئتك انت، انا مش همشي ورا فكري يا رب، لان مرات كثيره طرق تبدو لي مستقيمه وعقبتها طرق موت، لذلك انا حصمت، انا احسب لك حياتي. عن راي ما ايوب قال له ها انا حقير فبماذا اجاوبك، وضعت يدي على فمي، انا مش هتكلم حتى ولو يعني دخلت في محكات في الحياه انا مش فاهم. صمت لا افتح فمي لانك انت فعلت. اكبر تعزيه تعزي الانسان في الشدائد هي الايه دي، صمت لا افتح فمي لانك انت فعلت. في الدقيقه في التجربه اقول لنفسي كده، ربنا عايز كده، دي مسره ربنا، ده امر ربنا، دي ايد ربنا، دي مشيئه ربنا، هو الرب ما يحسن في عينيه يفعل. خلاص لما اهز بهذه الكلمات تبتدي نفسي تهدى وتدر النار الحب اللي تطفي نار الضجر والتذمر. صمت لا افتح فمي لانك انت فعلت. منساش في مره قصه قريتها، واحد راح يزور مدرسه للصم والبكم، فكتب لهم على السبوره انتوا بتحبوا ربنا؟ قالوا له اه. قال لهم طب ايه حكمه ربنا ان يخلقكم كده؟ سكتوا. طلع واحد منهم مسك طبعا كله بالكلام كتاب على السبوره، قال له لأنه هكذا قد صارت المسرة أمامه. يا على الإيمان أحبة، يا على الإيمان. أنا أصم وأبكم ليه؟ هو شايف أن ده حلو، هو لأنه هكذا قد صارت المسرة أمامه، هو الرب ما يريد يفعل. نكف أحبة أن احنا ليه طب عشان ايه؟ ليه ربنا بيعمل كده؟ صمت أمام إبوة الله، أمام حكمة الله، أمام صلاح الله، هنفهم إيه؟ صمت لا أفتح فمي لأنك أنت فعلت. يكفي أن أنا أقول لنفسي أنه دي مشيئة ربنا، ده إرادة ربنا، هو عايز كده، هو الرب ما يحسن في عينيه يفعل. لخص المزمور من الآية 1 لغاية 3 حاول يسكت ما قدرش، فمن الآية 4 لغاية 6 تكلم مع ربنا ولو في شكوى، الآية 7 لغاية 9 خد الطريق الأفضل وهو التسليم وطلب الغفران وصمت حتى إيده على بقه. طب يختم المزمور من الآية 10 لغاية 13 بصلاة. بصوا بقى الصلاة اللي بيختم بيها، بصوا الضيق ولد رجل صلاة بأي شكل من الأشكال. في الآية 10 ارفع عني ضربك من مهاجمة يدك أنا قد فنيت. أنا بصلي ما بقولكش يا رب ما تأدبنيش، بس بلاش تأديب القاضي، خليه تأديب الأب، خليه علاج الطبيب لإنسان مريض. ارفع عني ضربك، ما تضربنيش كقاضي بيضرب إنسان خاطي، لكن كطبيب بيعالج خاطي. ارفع عني ضربك من مهاجمة يدك أنا قد فنيت. أنا ربي ما احتملش غضبك. مين يحتمل غضب ربنا أحبه؟ دي الطلبة الأولى اللي بيصلي بيها. الطلبة الثانية في الآية 11 بتأديبات إن أدبت الإنسان من أجل إثمه أفنيت مثل العص مشتهاه. أولا الآية دي كشفت إنه التأديب بسبب إثمنا، بسبب خطايانا، أب بيأدبنا. فدي نمرة واحد بسبب خطايانا، دي نمرة اتنين محبة من الله، أي ابن لا يؤدبه أبوه. بتأديبات إن أدبت الإنسان من أجل إثمه، إيه غاية ربنا من التأديب؟ أفنيت مثل العص مشتهاه. جميلة قوي. التأديب بيخلي الحاجة اللي الإنسان بيشتهيها تصير مثل العص. شوفوا توب جميل كده والعتة بدت تأكل فيه، فقد جماله. حاجات أنا بشتهيها لما أدخل تحت يد التأديب ألاقي ما أشتهيه صار كالعف، بلا قيمة، بلا منظر، بلا جمال. حلوة تأدبة ربنا. إنسان يفضل يجري في الحياة أحب الأجل أمرا أيا كان، على حسب أبديته، على حسب علاقته بربنا، يجي يقع في ضيقه، في مرض، في تجربه، يبتدي بقى يشوف هذه اللي كنت بتجري وراه، هذه اللي انت كنت بتشتهيه، ايه رايك؟ قال لك انا مش عايز، ايه دوت؟ انا كنت عامي، انا كنت شايف. بتاديبات ان ادبت الانسان من اجل اثمه افنيت مثل العث مشتهاه. وبعديها فيها سلاه، لان دي برضو محتاجه وقف. في ايه؟ كل واحد فينا احب يرجع لامان تمناه وامور كان بيسعى وراها بسعي حثيث، وبعد كده ربنا كان شايف انها مش في خير، فسمح له ربنا باي نوع من انواع التاديب، وهو بقى تحت يد التأديب. يجي بقى يبص للأمور اللي كان بيجري وراها، اللي كان بيتصارع عليها، اللي كان زعلان عليها، قالك يا عمي صارت كالعث في عينه. نراجع نفسينا بقى حبايب، عشان لما نطلب وما ناخدش نعرف احنا بنطلب رضي، فلا نتمسك بطلبتنا الخاص، لألا تنطبق علينا الآية أعطاهم سؤل قلبهم وأرسل إلى أنفسهم هزالا. لا يا رب، لا يا رب، أي حاجة رب متعلق بيها أدبني وخليني أشوفك العث، وريد أكون أكثر حكمة وأكثر فطنة بإننا مش محتاج التأديب. أتمنت يا رب الحاجة دي شايفها ما تنفعش، أنا مش محتاج أنك تثبت لي أنها ما تنفعش، أنا واثق في اختيارك. يكمل الصلاة بتاعته الآية 12، اسمع صلاتي يا رب. بالتأديب بيصلي، الصلاة ما جابتش نتيجة، اصغى إلى صراخي، بدأ يصرخ. طب الصلاة والصراخ ما جابوش نتيجة تحت التأديب، لا تسكت عن دموعي، بدأ يبكي. بص المراحل، صلاة، صراخ، دموع، بيتوسل لله أن يرفع عنه يد التأديب. لذيذ ربنا يعني يغلب من تحننه، لما شاف دموع الأرملة يقول فلما رآها تبكي قال لها لا تبكي، ومسك الولد أول ما رجع لهم. لما شاف مريم المجدلية تبكي قال لها لماذا تبكين؟ لماذا تطلبين الحي بين الأموات؟ ورد رجا المجدلية. ربنا ضعيف جدا يا أحبة أمام دموع ولاده، ففي التأديب نصلي بس بعد ما نتعلم الدرس، او نصلي عشان نفهم الدرس. طب الصلاة ما جابتش نتيجة نصرخ، طب الصراخ ما جابش نتيجة نبكي قدامه. طب ليه بترجو ربنا كده انه يسمع لك وانه ينصت لك؟ قال له في بقية الآية 12، لاني انا غريب عندك نزيل مثل جميع ابائي. انا بقول لك رب استجب لي واسمع لي ليه؟ عشان انا غريب، انا بسكن هنا، ما تسيبنيش. انا ممكن عيني تميل للاباطيل، طب ربي ادبني عشان اشوفها عث. انا ممكن ربي اتيه وانسى ان حياتي اشبار، ادبني عشان اتفطن واعرف كم انا زائل. فانا غريب يا ربي ما تسيبنيش، هتسيبني ممكن اتوه منك. لاني انا غريب عندك نزيل مثل جميع ابائي. صرح بقى ملك له كل صلاحيات المملكة وإحساسه أنه هو إيه؟ غريب. يا عم ده أنت الملك بتاع البلد. قال لك لا، ليس لنا هنا مدينة إيه؟ بقية. لأني أنا غريب عندك نزيل مثل جميع أبائي. إبراهيم وإسحاق ويعقوب أقروا بأنهم غرباء ونزلا. ما لا إحنا مناش، ليس لنا هنا مدينة بقية، لكننا نطلب العتيد. وإحنا أحب لينا نفس الكلام، لأني أنا غريب عندك نذير مثل جميع أباء عالمين إننا ونحن مستوطنون في الجسد، نحن متغربون عن الله. فنصرب الأولى أن نتغرب عن الجسد لنستوطن عند ربنا. فإحنا إيه؟ إحنا غرب، ليس لنا هنا مدينة بقية. عشان كده ربنا قال آية لطيفة في سفر اللاويين الإصحاح 25، قال لهم الأرض لا تباع البتة. ليه؟ لأن الأرض ليه وأنتم غرباء ونزلاء عندي. الأرض بتاعتي، أنتم بتعدوا، أنت غريب نزيل تقعد لك يومين وتمشي. فالمرتب بيقول له لأني أنا غريب عندك نزيل مثل جميع أبائي، فاسمع لي. فما تسيبنيش في, 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 في الانحرافات بتاعتي، ردني ليك. طب في عجالة يا أحبة، ليه إحنا غرباء؟ أولا الرسم الأزلي لخلقتنا إن إحنا كنا فكرة في عقل الله، كنا في فكر ربنا، والفكرة دي خرجت بالخلق للوجود. يبقى إحنا أساسنا فين؟ في فكره، فإحنا خرجنا صرنا غرباء عنه. فالشيء الطبيعي إن إحنا نرجع للأصل بتاعنا، تنطبق علينا جزئيا مع الفارق. كلمة المسيح خرجت من عند الآب وأتيت إلى العالم غريب، أيضا أترك العالم وأمضي إلى الآب، بس أنا في الآب والآب في، ده ما يتميز به الابن. طيب إحنا نرجع ليه، نرجع للسكنة معاه، نرجع للوجود في حضرته. فدي نمرة واحد، فإحنا خرجنا من فكرة الله فصرنا غرباء. فبقى النهاية بتاعتنا الغاية الأخيرة هي حسب المبدأ الأول. المبدأ لو إن إحنا كنا في فكرة الله فإحنا نرجع لله تاني، لذلك إحنا غرب. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، إحنا غرباء لأنه الواقع اليومي بتاعنا غرباء. إحنا معلمنا بولس الرسول يقول لأنه إن نقد بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماء بناء. إيه بيت الخيمة اللي إحنا ساكنين فيه ده؟ العالم زائل. إيه بيت الخيمة اللي إحنا ساكنين فيه ده؟ بيتنا اللي إحنا ساكنين فيه في شارع كذا دوت، ما هو برضو زائل. إيه الخيمة اللي إحنا ساكنين فيها؟ الجسد، برضو زائل. فالواقع بتاعنا بيقول إن إحنا في بيت خيمة زائل. العالم تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة. الجسد لأنه مثقلين نريد أن نخلعه. البيت بتاعنا ده أكبر برهان. بيتنا دوت على رأي القديس أغسطينوس يقول لك البيت اللي أنت فيه ده مش بيتك، ده أنت ورثته من أبوك، وأبوك ورثه من جدك. ده أكبر برهان إن إحنا إيه؟ زائلين، إن إحنا غرباء. الجماد يا أحب يشهد، الدكة دي تشهد، أكم من ناس قعدت عليها ومشيت، هي قاعدة وإحنا بنمضي، فإحنا غرباء. يبقى إحنا غرباء نمرة واحد لأن إحنا في الأصل أراد لينا الله إن إحنا نكون معه، فإحنا دلوقتي متغربين عن ربنا، فالطبيعي إن إحنا نرجع له. نمرة اثنين، إحنا غرباء لأنه الوضع الحالي بتاعنا، وجودنا في عالم سيزول، في جسد سينتهي، في مساكن أرضية ستزول محترقة، فده يؤكد إن إحنا لينا مسكن آخر. أيضا إحنا غرباء لأنه بنتذوق من هنا بالروح القدس عربون المجد الآتي. إحنا بالروح القدس اللي فينا لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله. لما نتذوق عربون الظهر الآتي، مسرة الحياة الأبدية، سلام الحياة الأبدية، ده أكد إن إحنا هنا غرب. العربون اللي إحنا بندوقه ده اللي إحنا سنحيا فيه إلى الأبد. طب وما إحنا دلوقتي إيه؟ لا دلوقتي إحنا غرب. لذلك قال لنا بولس فلسنا إذن غرباء ونزلاء، بل رعية مع القديسين، ده المجد اللي بينتظر وأهل بيت الله، لذلك إحنا غرباء. طيب الغريب بقى حبايب، لأني أنا غريب عندي كان ذيل مثل جميع أبائي. الغريب ده بقى يعني نمرة واحد، أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس. الغريب يبقى عنده اشتياق أن يرجع البيت بتاعه. الغريب اهتماماته مش في أرض الغربة لكن في الموطن الحقيقي بتاعه، إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس. الغريب عارف السكة بتاعت السفر بتاعته، أنا راجع بيتنا والطريق بتاعنا طريق الوصايا. الغريب بيسرع في طريق العودة ليه؟ لأنه مشتاق للقديسين والأبرار اللي سبقونا اللي احنا هنسكن معاهم للأبد. الغريب حتى ولو احتمل شوية ضيقات وألام يقول لك يا عم احنا غربة. الغريب أيضا حكيم، يعرف إيه اللي من هنا يتاخد معانا وإحنا راجعين للوطن بتاعنا. أدي الغريب، واحد يسافر بلد يقول لك لا عم دي موجودة في بلدنا دي ما تشتريش منها، لكن البتاع دي غالية، بتاع دي لها قيمة، خدها معاك. طب إيه؟ نرسل ما معنا إلى حيث نحتاجه، زي ما يوحنا الدمشقي قال آية لطيفة، قال قصة لطيفة، إن مدينة كل شوية تجيب ملك، الملك ده ينهب البلد وبعد كده في الآخر يسيب البلد، فحطوا قانون قالوا أي حد يجي يقعد في البلد ديت يقعد 10 سنين ويسيب الملك، عشان إيه؟ محدش يستولى على كل الثروات بتاعة البلد، وفي نهاية 10 سنين دي هننفي في جزيرة في وسط البحر عشان مهما أخد يسيب لنا اللي بياخده. فجي واحد حكيم من أول ما جلس على كرسي المملكة كل اللي يقع تحت إيده يبعته للجزيرة دي، كل اللي يقع تحت إيده ليه؟ أنا ماشي. فلما انتهوا 10 سنين وجههم يعني فاكرين ان هم بيحزنوا قلبه اذا بيه مبتهج، ليه؟ لانه هو عامل حساب اللحظة دي، ده غريب واعي، ده عرف ايه اللي يتاخد وايه اللي ما يتاخدش. يختم المزمور: اقتصر عني فاتبلج قبل ان اذهب فلا اوجد. انا واقع تحت اديب ربنا، بقول يا رب اعتبني كأب ما تقدمنيش كقاضي، بقول يا رب اسمع صراخي. ليه تسمع صراخي؟ لان انا غريب. اخيرا بقول له اقتصر عني فاتبلج، يعني عايز قبل ما اخرج من الجسد عايز اشعر بان انت غفرت لي. كلمه اتبلج يعني يبدو وجهي ضاحك، مش عايز اقضي كل ايام عمري في الارض وانا تحت التاديب، وابقى خارج من الارض يعني يا ترى انت سمحتني، يا ترى قبلتني. اقتصر عني فأتبلج، ارفع عني يد التأديب عشان أعرف أن أنت غفرت لي قبل أن أذهب فلا أوجد. قول لنفسي أنا مخلصك، قول لنفسي مغفورة لك خطاياك، قول لنفسي امضي بسلام عشان أخرج من الأرض وأنا مطمن إن أنا لي مكان في سماك. اقتصر عني فأتبلج قبل أن أذهب فلا أوجد. مزمور لذيذ، آية 1-3. المرنم في ألم في تعب لم يستطيع أن يسكت، فجيب من الآية 4-6 بدأ يتكلم لكن ما كانش كلام حكيم، فاتجه الاتجاه الصح أنه راح لربنا. فثمرة الألام أنه صلى بثقة، رجائي فيك هو، صلى بتوبة من كل معصية نجني، صلى في خضوع صمت لأنك فعلت، صلى وهو بيستغيث ارفع عني ضربك. فليتنا نتعلم من داود كيف نجتاز زمان غربتنا في وسط هذه الحياة الأرضية الزائلة. بالمزمور 39. المزمور 40 احنا كنا درسناه قبل كده في سنة 2001، مش هنعيده. مزمور مسياني يتكلم عن المسيح كذبيحة محرقة، المسيح الأتم مشيئة الآب كاملة، قال في الآية 8 أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت وشريعتك في وسط أحشائي. بيتكلم عن المسيح اللي حل محل كل ذبائح العهد القديم بذبيحة نفسه، لما قال في الآية 6 بذبيحة وتقدمة لم تصر محرقة وذبيحة خطية لم تطلب. بيتكلم عن قيامة المسيح وقهره للهوية، لما قال في الآية 2 أصعدني من جب الهلاك من حنق الطين. بيتكلم عن فرحة القيامة في الآية 3 جعل في فمي ترنيمة جديدة تسبيحة لإلهنا، والآية 9 بشرت ببر في جماعة عظيمة. المسيح ازاي كان بيظهر للتلامذة علشان يثبتهم علشان يردهم لخدمته مرة تاني. فبنعمة ربنا المرة اللي جاية نلتقي مع المزمور 41، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.